أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام المستحاضة القليلة. قال السيد الماتن رحمه الله: يجب عليها الوضوء عند كل صلاة. وقلنا بأن هذا هو المشهور بين الفقهاء، بل الدعي عليه الإجماع، وذكرنا بعض عبارات الفقهاء، واستدل على ذلك بأمرين. الأول الأصل أن هذه المرأة محدثة، الاستحاضة بحد نفسها محدثة، فنشك في أنه تأتي بوضوء واحد عدة صلوات. استصحاب الطهارة لا بد أن يكون طهارة حكمية، لا بد لها من طهارة حكمية. نشك في أنه يجوز لها أن تأتي الصلاة النافلة. توضأت لصلاة الفريضة، الآن تريد أن تأتي بصلاة النافلة، فحينئذ نشك بأنها هذه المرأة متطهرة بطهارة حكمية. الطهارة الموضوعية موجودة، لا أشكال في وجود النجاسة أي الاستحاضة، ولكنما الطهارة الحكمية نشك في ذلك. الاستصحاب قاعدة الاشتغال تجري حينئذ، هذا هو الأصل ولا أشكال فيه. الدليل الثاني روايتي معاوية بن عمار وغيره التي وردت فيها صلت لكل توضأت لكل صلاة بوضوء وتصلي لكل صلاة بوضوء أو وضوء لكل صلاة. هاتان الروايتان وردتا وصحيحة السند ودلالتهما واضحة. كل صلاة تتوضأ لها تشمل الكلية، هذه العموم تشمل صلاة الفريضة وصلوات النافلة، لكن ذهب جمع من الفقهاء إلى اختصاص أن هذه الصلاة إذا توضأت لفريضة جاز لها أن يأتي بنوافل تلك الفريضة بذلك الوضوء، لرواية وردت في المقام. هذه الرواية معتبرة من حيث السند، تدل إذا أنه تتوضأ لوقت صلاة لوقت فريضة أو صلاة. استفادوا من هذه بأنه إذا حضر وقت الصلاة وتوضأت للصلاة جاز لها أن تأتي بالصلاة وبنافلة الصلاة، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. هذه الرواية هكذا. صحيح الصحاف الذي يستفاد ويظهر منها الاكتفاء بالوضوء في كل وقت صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فلتتوضأ عند وقت كل صلاة. إذا استفدنا من هذا الحديث من أنه إذا حضر وقت الصلاة وتوضأت المستحاضة للصلاة جاز لها أن تأتي بالنوافل أو نوافل تلك الصلاة أو أي نافلة شاءت عند وقت كل صلاة، تتوضأ عند وقت كل صلاة. إذا كان ظاهر الحديث هذا فيكون مخالفا لتلك الروايات، فلا بد من الجمع بين هاتين الروايتين. تلك تقول كل صلاة وصلت كل صلاة بوضوء، أو برواية أخرى رواية زرارة تصلي كل صلاة بوضوء، فهذه الرواية تدل على أن كل صلاة كانت صلاة فريضة أم كانت نافلة، كانت نافلة مؤقتة أم غيرها، تجب عليها الوضوء، هذا واضح. أما هذه الرواية إذا حضر وقت صلاة وتوضأت لتلك الصلاة جاز لها أن تأتي بالصلاة وبما يتعلق بها من النوافل، هذا ما يستفاد ظاهر هذا الحديث، استفاد من ذلك. فيقع التعارض بين هذه الرواية والروايتين المتقدمتين، هما موثقة زرارة ومعتبرة معاوية، هذا ما ذكروه بالمقام. لكن هذه الرواية يمكن حملها على محمل وهو أنه وقت صلاة مراد منه أنه الاهتمام بالوقت. هذه المرأة مستحاضة، وربما تتوانى عن إتيان الصلاة في وقت وهي مستحاضة، مستحاضة تتوانى وتتهاون في إتيان الصلاة في أوقاتها. الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير يريد يحث المرأة على الصلاة في الأوقات المعينة. هذه تعبير تحريضي، حث على إتيان الصلاة والمسارعة إلى إتيان الصلاة، لا ربط لها بأنها النوافل تأتي بها أو لا. فحينئذ لا بد من رفع الإجمال بتلك الروايتين المتقدمتين. فإذا حصل إجمال في هذه الرواية من أن هل هو مراد هذه الرواية وظاهر هذه الرواية ما ذكروه، أو أن مراد منه هو الحث على الصلاة والمسارعة إلى إتيان الصلاة في أوقاتها، فحدث إجمال، نرفع الإجمال بتلك الروايتين ونرفع التعارض بينهما، والظاهر هو هذا المعنى الذي أريد منه. فحينئذ ولكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق لإمكان حمله عليهما معا كما جمعا بينها وبين تلك الروايتين. هذا هو الذي ذكروه، مضافا إلى أنه يمكن المراد منه غير ما أرادوه فيكون مجملا، وإذا أردنا أن نرفع الإجمال نرفعه بتلك الروايتين. هذا هو الذي ذكروه، ومع الإجمال فحينئذ نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه للشك في الطهارة الحكمية. إذا أرادت أن تأتي بصلاة نافلة نشك في تحقق الطهارة الحكمية، فالمرجع هو الأصل، أي إصالة الطهارتي، استصحاب الوضوء، وجوب الوضوء للصلاة، أو قاعدة الاشتغال، كلاهما يرجع إلى شيء واحد. ثم قال رحمه الله: ومن الواجبات تبديل القطنة، كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، بل ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد أنه إجماع، وفي المنتهى لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. الكلام في أن هذا الإجماع هل هو إجماع تعبدي يكشف عن رأي معصوم، أم أنه ليس كذلك لوجود المخالفين في المقام لا نستفيد منها التعبد من هذا الإجماع، إذ ذكر بعض الفقهاء من أنه لم نجد نصا يدل على وجوب تبديل القطنة. نعم ورد تبديل القطنة في المتوسطة، لكن التعدي من المتوسطة إلى القليلة إما نرجع إلى القياس الذي لا نقول به، أو إلى الإجماع الذي هو محل خلاف. فحينئذ ما عندنا، ليس عندنا نص يدل على ذلك، فإن تم الإجماع المدعى فهو الدليل، وإلا فليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد من الفقهاء، فقال في كشف اللثام: لم يذكره الصدوقان والقاضي، ولا ظفرت بخبر يدل عليه. فالقدماء الأصحاب لم يذكروا تبديل القطنة ولا دليل يدل على ذلك، فحينئذ هذا هو من حيث الدليل. من حيث الإجماع فيه خلاف لا يمكن الاعتماد عليه، فحينئذ تبديل القطنة لا وجوب له. وإذا اعتمدنا على شيء آخر من أنه نجس ولا بد من إزالة النجاسة، هذا أول الكلام، صغرا وكبرا محل نزاع، حمل النجاسة في الصلاة موضع نقاش عند الأعلام، هل حرام وموجب لبطلان الصلاة أم أنه لا يوجب بطلان الصلاة، مضافا إلى أن هذه القطنة مما لا تتم به الصلاة حينئذ إذا تنجست. فحينئذ ما ذكرناه لا دليل في المقام، الإجماع هو موضع نقاش في صحة هذا الإجماع والاعتماد على مثل هذا الإجماع. وإذا أردنا أن نرجع إلى أنه نجاسة وهذه المرأة تحمل هذه النجاسة صغرا وكبرا، هو موضع نقاش أولا من قال بأن حمل النجاسة مطلقة في الصلاة هو الموجب لبطلان الصلاة وأمثال ذلك، مضافا إلى أن هذه النجاسة ربما تكون باطنية، إذ كلامنا في المواسط قليلة وليست في المتوسطة حتى يتعدى الدم إلى الخارج، وإنما هي صفرة على القطنة حينئذ، نجاسة باطنية ولا تكليف لنا بالنسبة إلى النجاسة الباطنية، فهذا أيضا لا دليل عليه، يبقى هذا الإجماع حينئذ. ولذا السيد الوالد رحمه الله لما لم يجد دليلا على تبليد القطنة قال وكان الأولى، قال الأولى أنه في المقام يقول هكذا في عبارته سيأتي إن شاء الله. نعم قد يستدل له بما ورد في المتوسطة وبما دل على المنع عن حمل النجاسة حال الصلاة، وكلا الأمرين موضع نقاش. إذا كان الدليل واردا في المتوسطة فالتعدي من المتوسطة إلى القليلة هذا يحتاج إلى دليل، وإلا كان من القياس. وأما حمل النجاسة في الصلاة فهو موضع نقاش صغرا وكبرا. كبرا من قال بأن حمل النجاسة في الصلاة هو أيضا محرم أو موجب لبطلان الصلاة، مضافا إلى أن هذه النجاسة ربما تكون نجاسة باطنية، والنجاسة الباطنية لا تكليف بالنسبة إليه لنا بالنسبة إليها، ولا سيما احتمال كون المقام من الباطن للظاهر، وأنه مما لا تتم الصلاة به. فحينئذ فالعمدة هو الإجماع لو تم، إذ لم يقبله جمع من المقفقها. وعلى ضوء ما تقدم من المناقشة في الإجماع وفي الدليلين اللذين يمكن الاعتماد عليهما، قال السيد الوالد رحمه الله ثم إن من حق العبارة أن يقال التفحص عن القطنة أو الخرقة، فإن كانت متنجسة تبدلهما أو تطهرهما، وإلا فلا شيء عليهما. هذا في القليلة، كذلك في المتوسطة فحينئذ تبديل القطنة ما عندنا دليل، فالأولى أنه نرى بأنها موضع نجاسة ومشق، موضع أنه نجاسة تعدي النجاسة، وإن كانت في الشبهات الموضوعية لا يجب علينا الفحص، لكنما هنا مظنة التعدي في النجاسة موجود فعليها أن تتفحص، فإن كانت هناك نجاسة تبدل القطنة أو تطهر القطنة أو الخرقة الموجودة في ذلك الموضع، وأما وإلا فلا شيء عليها، وكذا في المتوسطة والكثيرة، وهو مبني على الاحتياط. أيضا كلام السيد مبني على الاحتياط، لأنه هو يقول أولا أن حمل النجاسة في الصلاة لم يكن موجبا له إلا إذا كانت نجاسة الاستحاضة مثل نجاسة الحيض، فإن دم الحيض غير معذور أبدا، حملها وغير ذلك غيرها. ثانيا إنه ربما تكون هذه النجاسة هي نجاسة باطنة، ونجاسة الباطنة الباطنية لا تكليف بالنسبة إليها، حينئذ إن لو كانت النجاسة من الباطن لا يجب إزالتها كما عرفت في بحث النجاسات. ثم قال رحمه الله والثانية، أي القسم الثاني من المستحاضة، أن تغمس الدم في القطنة، أي المتوسطة، أن تغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها. أولا في عبارة السيد الماتن فيه نقاش، باعتبار أن لفظ الغمس لم يرد في الروايات، وذكرنا في بن مدخل البحث أن الغمس بحد نفسه استعماله غير صحيح في مثل هذا، ولكننا قلنا بأنه على نحو المساعدة مسامحة، إذ أن الفقهاء يريدون إفهام الناس وإفهام العوام، قد يفهمون من لفظ الغمس شيئا مع أن الوارد في الروايات الظهور إذا ظهر الدم، الثقب وغير ذلك من الروايات، هذه ألفاظ كافية في إفهام العوام ومجزية حينئذ، لا نحتاج إلى لفظ الخمس وغيره، ذكرنا ذلك في بداية المدخل. قال أنه النجاسة المستحاضة المتوسطة إنه تغمس الدم في القطنة لكن لا تخرج إلى خارج القطنة، أي أن القطنة بعضها تنغمس في الدم ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمسة. لو أبدل هذه العبارة الطويلة باللفظ الذي ورد في الروايات تثقب القطنة أو الكرسف فهمنا هذا بوضوح من دون حاجة إلى هذه العبارة الطويلة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، والمراد أنها ينفذ إلى بعض أطرافها وتدخل إلى الطرف الآخر، هذا هو المراد من الغمس أو الثقب الوارد في الروايات. هذا هو القسم الثاني من الاستحاضة وهي الاستحاضة المتوسطة. وتقدم في مدخل البحث ما تعلق بالعبارة التي ذكرها السيد الماتن هنا، قال رحمه الله: وحكمها مضافا إلى ما ذكر. ذكرنا في القليلة الوضوء عند كل صلاة، هذا هو الحكم الأول. قال ثم قال: وتبديل القطنة. ثم حكم ثالث في المقام وهو الغسل. هذه أحكام ثلاثة. أما الوضوء فقد لكل صلاة فلا إشكال ولا خلاف فيه، وهو مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في موثق سماعة: فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. الكلام الذي تقدم يجري في المقام، كل صلاة فريضة كانت أو نافلة هذا الحكم مورد إجماع الفقهاء ولا خلاف فيه، هذا هو الحكم الأول، ونحوه غير هذه الرواية. وإطلاقه يشمل الصلاة التي اغتسلت لها أيضا. إطلاق الحديث والوضوء لكل صلاة يشمل حتى صلاة الغداة التي اغتسلت لأجل صلاة الغداة كما سيأتي، فيجب عليها بعد الغسل الوضوء لصلاة الغداة، هذا مقتضى إطلاق الحديث الوضوء لكل اغتسلت والوضوء لكل صلاة، حتى الصلاة التي اغتسلت لأجلها يجب عليها الوضوء لإطلاق الحديث. وأما الحكم الثاني فلا إشكال في الحكم. وأما الحكم الثاني وهو التبديل فإنه مضافا إلى دعوى إجماع المسلمين في المقام. قال في مفتاح الكرامة: كأنه مما لا خلاف فيه عندهم، وعن شرح الدروس لفخر الإسلام إجماع المسلمين، فإنه ادعي إجماع المسلمين على تبديل القطنة للمتوسطة. مضافا إلى هذا الإجماع المدعى خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المستحاضة إلى أن قال: فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل. لفظ الظهور واضح، هناك كان في المتوسطة صفرة، هنا ظهور في الكرسف، أحسن من لفظ الغمس وغيره مما هو فيه إشكاله، ظهور. ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. بناء هذه الرواية فيها فقرتان، الفقرة الأولى ظاهرة في المتوسطة، والفقرة الأخيرة ظاهرة في الكثيرة. الأولى هي هكذا: فإن ظهر في الكرسف، أي ظهر الدم في الكرسف، فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، هذا هو هي الفقرة الأولى. فإن كان دما سائلا هذا فقرة ثانية تبين الكثيرة المستحاضة الكثيرة، فإن كان دما سائلا تجاوز الكرسف فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، فإن هذه العبارة لا ربط لها بالفقرة، لا ربط لها بالفقرة الأولى. كلامنا: ثم تضع كرسفا آخر في المتوسطة، ثم تضع كرسفا آخر أي تبدل الكرسف بكرسف آخر. هذا هو الذي ورد بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه أي المتوسطة بقرينة المقابلة، أن الإمام يذكر ثم يعود إلى فقرة أخرى مقابلة بينهما، فلتؤخر ثم تصلي فإن كان دما سائلا، هذه فقرة أخرى مقابل لتلك الفقرة الأولى، فحينئذ بينهما وبين الفقرة الثانية الصريحة في الكثيرة، وإذا انضم إليها ما دل على عموم مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقة فلا إشكال في وجوب تبديل القطمة حينئذ. أما إذا قلنا بأن هذا لو لم نكن هذه الرواية، لو كنا نحن وهذا الدم دم المستحاضة قلنا بأنه عموم ما دل على مانعية مثل هذا الدم، هذا الدم هو دم استحاضة، هل هو يشبه دم الحيض مانع كما تقدم في بحث النجاسات؟ فإذا قلنا بعموم مانعية مثل هذا الدم فلا بد من إزالة الدم حينئذ، فإن تمسكنا بعموم مانعية مثل هذا الدم فلا حاجة لنا إلى هذه الرواية حتى تستشكلوا بأنها مجملة لا يمكن الاستفادة منها شيء. وأما إذا قلنا بأنه لا ليس لنا عموم وإنما تختص بدم الحيض ولا تشمل دم الاستحاضة، فلنرجع إلى الرواية ونحللها هذه الرواية، نقول أنها مركبة من فقرتين، الفقرة الأولى تدل على حكم المستحاضة المتوسطة، والفقرة التالية تدل على المستحاضة الكثيرة ولا إشكال فيه. حينئذ مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقة فلا إشكال في وجوب تبديل القطمة لكل صلاة وعدم اختصاصها بصلاة دون أخرى، هذا هو حكم التبديل. ثم قال رحمه الله مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة بلا خلاف في هذا الحكم، وعن جماعة دعوى الإجماع عليه ولنصوص خاصة يأتي ذكرها، وإنما الكلام في أمرين، في أن هذه المستحاضة أي المستحاضة المتوسطة هل تكتفي بغسل واحد أم عليها أيضا غسلان آخران ثلاثة أغسال، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يختص الغسل بصلاة الغداة أي صلاة الصبح أم أنه يأتي بها أي وقت شاء؟ هذان أمران لا بد من معالجتهما والبحث فيهما. أما الأمر الأول فإن المشهور بين الفقهاء الاحتياج إلى غسل واحد، المتوسطة تحتاج إلى غسل واحد، وعن العماني والإسكافي وفي المعتبر والمنتهى الاحتياج إلى غسلين آخرين، فهنا قولان، قول المشهور أنه غسل واحد تحتاج هذه المرأة إلى غسل واحد، القول الثاني المنسوب إلى هؤلاء الأعلام أنها تحتاج إلى غسلين أي ثلاث غسلين آخرين أي ثلاثة أغسال. قال في المعتبر والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل أبدا، أما إذا لم يظهر على الكرسف شيء لم يكن عليها غسل أبدا وكان عليها الوضوء لكل صلاة، هذا ما ذكره في المعتبر وفي المنتهى كذلك. وتبعهما جماعة من متأخر المتأخرين كالأردبيلي وتلميذيه والبهائي في الحبل المتين وغيرهم، فقولان معروفان، قول مشهور وهو أن المستحاضة المتوسطة ليس عليها إلا غسل واحد، والقول الآخر أن عليها ثلاثة أغسال، هذا ما ذكروا. يدل على الأول وهو المشهور عدة روايات، منها ما تقدم من رواية عبد الرحمن التي نقلناه الآن سابقا، وعليها كذا قال سألت عبد الرحمن ثم فإن كان دما سائلا فلتتأخر الصلاة إلى صلاة ثم تصلي. سألت أبا عبد الله عن المستحاضة إلى أن قال فإن ظهر على الكرسي عن الكرسي فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي. هذه الرواية تدل على غسل واحد، إذ الفقرة هذه تدل على المتوسطة، وردت في المتوسطة، والفقرة الثانية وردت في الكثيرة. هذه رواية عبد الرحمن. ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، فإن جاز الدم الكرسفة تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسفة صلت بغسل واحد. قلت والحائض؟ قال عليه الصلاة والسلام مثل ذلك سواء. إطلاق الفقرة الثانية يشمل القليلة أيضا، وإن لم يجز الدم الكرسفة صلت بغسل واحد. هذه الفقرة الثانية موضع الشاهد للفقرة الأولى. الفقرة الأولى وردت بالكثيرة، والفقرة التالية وردت في المتوسطة. وإن لم يجز الدم الكرسفة، أي اقتصرت على النفوذ فقط ولم يجز عن الكرسفة إلى الوجه الآخر، صلت بغسل واحد. قلت والحائض؟ قال مثل ذلك. هذا هو الذي ذكره الإمام. فإنه إطلاق هذه العبارة يشمل حتى القليلة، فإن لم يجز الدم الكرسفة صلت بغسل واحد. إطلاقه يشمل المستحاضة القليلة والمستحاضة المتوسطة، غسل واحد. لكن لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما ورد من أن القليلة ليس عليها إلا الوضوء وليس عليها غسل حينئذ. لكن تقدم أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط، إذا لم يثقب الكرسف فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد فقط، وهو موضع الشاهد. فعلى المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة عليها غسل واحد لهذه الرواية ولرواية عبد الرحمن، ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة، كذلك موثق سماعة التي تقدم نقلها أيضا شبيه هذه الرواية، فيها فقرتان ولا بد من تقييد الشرطية الثانية بما ذكرنا، إذ أن الشرطية الثانية تشمل حتى القليلة لا بد من تقييدها بما ورد في القليلة أن عليها وضوء واحد، وضوء لكل صلاة وليس عليها غسل. هذا ما ذكروه. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يجب عليها أغسال ثلاثة، تمسكوا بظواهر بعض الروايات، يأتي ذكرها ومناقشتها إن شاء الله.